بسم الله. من هذه المسائل المتعلقة كذلك بمسائل الجمع بين الصلاتين، هل يشترط العذر للجمع بين الصلاتين؟ اشترط هذا جماعة من أهل العلم، ثم اختلوا في تعيين هذه الأعذار، فمن قائل أنها تشرع لعذر المطر ولا تشرع لغيره، ومن قائل تشرع لعذر الخوف، ومن قائل تشرع لعذر المرض، وأما إذا انتفت الأعذار فإنها لا تشرع، أي لا يشرع الجمع، لا يشرع الجمع. هذا طبعا في استثناء ماذا؟ في استثناء المسافر، مسافر قد تقدم الكلام عليه، الكلام ها هنا على ماذا؟ على غير المسافر، الكلام على غير المسافر، هل له أن يجمع بين الصلاتين أم لا؟ فمن أهل العلم قال من قال أن له أن يجمع لعذر كما سمعتم، إما مطر وإما خوف وإما مرض شديد لا يستطيع معه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فقالوا فمثل هذا يعذر، فله أن يجمع بين الصلاتين، وكذلك القول في المطر، وكذلك القول في الخوف. ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز ذلك أحيانا، إلى جواز ذلك أحيانا ولو لغير عذر، ولو لغير عذر، ومعنى أحيانا أنه لا يكون ديدنا له، أنه لا يكون ديدنا له، بمعنى أنه إذا فعل هذا بعد زمن جمع من غير عذر له ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس في البخاري ومسلم، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمانا جميعا وسبعا جميعا، وفي رواية البخاري صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله صلى بالمدينة أي أنه صلى في الحضر، أي أنه صلى في الحضر، وقوله صلى ثمانيا أي جمع بين الظهر والعصر أربع ركعات وأربع ركعات، وسبعا أي بين المغرب والعشاء ثلاث ركعات وأربع ركعات. وفي رواية لمسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في غير خوف ولا مطر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، في غير ماذا؟ خوف ولا مطر، بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي رواية قيل لابن عباس لما فعل هذا، في رواية لمسلم قيل لابن عباس لما فعل هذا، قال كي لا يحرج أمته، كي لا يحرج أمته. وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن سيرين وأشهب صاحب مالك، وأشهب صاحب مالك. وشيخنا العلامة الوادع رحمه الله تعالى سئل عن هذا، عن هذه المسألة، قال إن كان نادرا، إن كان نادرا فلا بأس، لكن لا يكن ديدنه كما فعل، كما تفعله الشيعة، كما تفعله الشيعة، فإن جعله ديدنه فهو ماذا؟ فهي بدعة ولا يجوز، فهي بدعة ولا يجوز. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا القول كما ترون الدليل عليه ظاهر، الدليل عليه ماذا؟ ظاهر. فالمسألة كما سمعتم إذا وجد العذر الأمر فيه واضح، إذا وجد العذر الأمر فيه ماذا؟ واضح، في أنه إذا كان هناك مطر لا بأس أن يجمع بين الصلاة، بين الصلاة والصلاة الأخرى، أو كان هناك مثلا خوف، إذا كان هناك خوف شديد كذلك، والمرض والمريض الذي يخشى أن لا يصلي كل صلاة في وقتها، مثلا يفيق ساعة ولا يفيق ساعة فله أن يجمع بين الصلوات لهذا المعنى. وهذا مستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنهما في غير خوف ولا مطر، في غير خوف ولا مطر. فاستدل العلماء على أنه إذا كان في خوف أو مطر فالأمر فيه ماذا؟ ظاهر، وأنه من الأعذار، وأنه من الأعذار المعروفة المعتادة. أما إذا كان لغير عذر فإن كان نادرا أحيانا بعد فترات فهذا لا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا لا بأس به لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما المذكور، والله أعلى وأعلم. طيب ننتقل إلى الباب الآخر وهو باب القصر في السفر، باب القصر في السفر. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب القصر أو باب قصر الصلاة في السفر. وتقدم معنا مرارا أن معنى الباب المدخل، وهو يطلق على المدخل الحسي والمعنوي. وقوله باب قصر الصلاة في السفر أي مدخل لأحكام ومسائل قصر الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر. ومعنى قصر الصلاة أي أن الصلاة تصلى ركعتان، أن الصلاة تصلى ركعتان ولا تتم فتصلى أربعا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وعثمان كذلك. وهذا الحديث كما ترون ابن عمر رضي الله عنهما يحكي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفره، وأخبر أنه كان لا يزيد في السفر على ركعتين، كان لا يزيد في السفر على ركعتين. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث استدل به من استدل على أن صلاة الركعتين واجبة، على أن صلاة الركعتين في السفر واجبة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. وقوله وأبا بكر وعمر يدل كذلك على أن هذا استدل به بعض أهل العلم أيضا على أن هذا كان إجماعا، على أن هذا كان إجماعا بين الصحابة. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان كذلك على هذا الحال، كان أبو بكر وعمر وعثمان. وهذا كما سمعتم يستدل به بعض أهل العلم على أن هذا كان إجماعا بين الصحابة، إجماعا بين الصحابة أنهم كانوا إذا سافروا صلوا ركعتين ركعتين، صلوا ركعتين ركعتين. وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله وعثمان، وقوله عثمان، وقع إشكال في ذكر عثمان رضي الله عنه وأرضاه في أنه كذلك كان، أي كان يقصر الصلاة ركعتين ركعتين، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنه قال حتى ماذا، حتى ماتوا، أو كما قال أنه صاحب هذا وصاحب هذا وصاحب هذا وصاحب هذا حتى ماذا، حتى قضوا حتى ماتوا، حتى ماتوا مع القصر. فاستشكل هذا مع كون عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان قد أتم الصلاة في منى، قد أتم الصلاة في منى. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي ذكره عثمان إشكال، وفي ذكره عثمان إشكال. قال: لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة، لأنه كان في آخر أمره يتم الصلاة. قال: فيحمل على الغالب، أو المراد به أنه كان لا يفعل ذلك في أول أمره، أنه كان لا يفعل ذلك في أول أمره ولا في آخره، وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلا، وأنه إنما كان يتم إذا كان نازلا، وأما إذا كان سائرا فيقصر. فلذلك قيده في هذه الرواية بالسفر. وهذا أولى وهذا أحسن ما قيل في الجواب عن إتمام عثمان رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الجواب أو هذا القول من الحافظ ابن حجر هو أحسن ما قيل في هذه المسألة، وإلا قد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى توجيهات وأقوال في كون عثمان أتم الصلاة في منى، أتم الصلاة في منى كيف يتم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، وكان أبو بكر يقصر، وكان عثمان وكان عمر يقصر، وقد مضى على حاله كذلك سنين وكان يقصر ثم أتم. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة أقوال وتأويلات لفعل عثمان، وأحسن هذه التأويلات وأولى هذه التأويلات ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ها هنا، وهو الذي كذلك اختاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى وقال هذا أولى ما يحمل عليه فعل عثمان، ذكر كلاما هذا معناه، وذلك أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو معنى هذا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جعل القصر في السير، أما إذا نزل وأقام فإنه ماذا؟ فإنه يتم، وهذا وهذه المسألة كمسألة الجمع بين الصلاتين، فإن جماعة من أهل العلم قالوا إنما يكون الجمع بين الصلاتين في ماذا؟ في أثناء السير والسفر، أما إذا نزل منزلا المسافر فإنه ماذا؟ لا يجمع، وإنما يصلي كل صلاة في ماذا؟ في وقتها. قالوا فلعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يرى ذلك في القصر، كان يرى ذلك في ماذا؟ في مسألة القصر. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ وأما النووي رحمه الله تعالى فقال قال في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر ثم صحبت عثمان قال فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أتمها. ما الذي يقول هذا؟ ابن عمر، ابن عمر يقول أنه صلى ركعتين خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، قال وصدرا من خلافة عثمان، وصدرا من خلافة عثمان. وفي رواية أنه قال قال ثمان سنين أو ست سنين، أي من خلافة عثمان، وعثمان ماذا؟ يقصر، ثم بعد ذلك أتم. قال الإمام النووي قال وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته. قال وتأول العلماء هذه الرواية، أي قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صاحب النبي وأبا بكر وعمر وعثمان حتى قبضوا وهم يصلون ركعتين. قال النووي وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، في غير منى. قال والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا جمع بين قولي ابن عمر، بين قوله وعثمان حتى قبض، وفي رواية وصدرا من خلافة عثمان، وفي رواية أخرى وست سنين أو ثمان سنين من خلافة عثمان، فيحمل قوله صحبت النبي وأبا بكر وعمر وعثمان، أي عثمان في حال ماذا؟ في جميع أسفاره إلا في ماذا؟ إلا في منى. وقوله صدر من خلافته يحمل على ماذا؟ على أنه أتم في منى، وكذلك قوله ست سنين أو سبع سنين. وبهذا يجمع الأقوال عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ويصدق بعضها بعضا. طيب نرجع إلى مسألتنا، وهي مسألة حكم أو مسألة القصر في السفر. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال الأصل في قصر الصلاة، الكتاب والسنة والإجماع. قال أما الكتاب فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وجاء في صحيح مسلم قال يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر أو قال يعلى بن أمية قال وقد أمن الناس، قال وقد أمن الناس، أي أن هذه الآية كانت في حال الخوف، في حال الخوف من الكفرة. فقال يعلى بن أمية وقد أمن الناس الآن، أي فما حكم القصر؟ قال عمر فقال عجبت مما عجبت منه، أي قد حصل مني هذا التعجب كما حصل منك هذا التعجب. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقته. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، يعني معنى هذا أن هذا كان في أول الأمر من أجل ماذا؟ من أجل الخوف، رخص لهم من أجل الخوف. ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك أقرت صلاة السفر ركعتين. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قال وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. قال وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد، أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين طيب هذا واضح. بقي أمر آخر ومسألة أخرى، وهي متى شرعت الركعتين في ماذا؟ في قصر السفر، متى شرعت؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وبقت على ما هي عليه في السفر، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، أي بقت على ما هي عليها في السفر ركعتين. وهذا يفهم منه ماذا؟ وهذا يفهم منه أن الركعتين قد أول ما فرضت ركعتين السفر فرض ماذا؟ فرض في مكة أول الأمر، لأنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في ماذا؟ فأقرت في السفر وزيدت في ماذا؟ في الحضر. واضح هذا جماعة أم لا؟ فاستفيد من هذا أو استدل به على أن صلاة القصر قد شرعت قبل الهجرة، أن صلاة القصر ركعتين شرعت قبل الهجرة. وبعض أهل العلم قالوا بل الصواب أنها شرعت بعد الهجرة، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل ليس عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا هذه الآية تدل على أنها على أنه كان بعد ماذا؟ كان بعد الهجرة، على أن قصر الصلاة كان بعد ماذا؟ بعد الهجرة، على أن الصلاة قصر الصلاة كانت بعد الهجرة. قالوا وأما حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقولها فبقيت، أي بقيت بعدما شرعها الله عز وجل، بقيت بعدما شرعها الله بعد إنزال الآية، بقيت على ما هي عليه ركعتين. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وجمع به بين الآية والحديث، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فالآية أو القصر شرع بهذه الآية، ثم بقي على ما هو عليه ركعتين، فحكت عائشة الأمر على ما هو عليه، أنه ركعتين بقيت السفر على ما كانت أصل الصلاة، وأما الحضر فزيد فيها ماذا؟ أربعا في الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فإنها على ما هي عليه ركعتين وثلاث ركعات. طيب من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب حكم القصر في السفر، فيه خلاف بين العلماء. فذهب كثير وقال بعضهم الأكثر من أهل العلم إلى جواز القصر والإتمام، إلى جواز القصر والإتمام. وممن ذهب إلى هذا القول الأوزاعي والشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما، وكذلك روي الإتمام في السفر عن عثمان وقد ثبت عنه، وكذلك سعد ابن أبي وقاص وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك روي عن ابن عباس وابن وكذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر، كذلك روي عن ابن مسعود وابن عمر، والمشهور عنهما خلافه، والمشهور عنهما خلافه. استدل هؤلاء بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. قال: ونفي الجناح، ونفي الجناح يدل على الإباحة والتخيير، يدل على الإباحة والتخيير. قال: ونحو ما جاء في حديث يعلى ابن أمية عن عمر بن الخطاب المتقدم. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال: أن قول الله جل وعلا ليس عليكم جناح يدل على ماذا؟ على رفع الجناح، على رفع الجناح، ورفع الجناح يدل على ماذا؟ على الإباحة والتخيير، وهذا هو الدليل من هذه الآية. وأيضا استدلوا ببعض الأحاديث، فمنها حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصر، كان يتم في السفر ويقصر. وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره في سننه، وقال الدارقطني: فيه المغيرة بن زياد ليس بالقوي، فيه المغيرة بن زياد وليس بالقوي، وكذلك ضعفه العلامة الألباني، وكذلك ضعفه العلامة الألباني، فهذا الحديث لا يصح. واستدل أيضا بما روي عن أنس قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر، فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا، قال: فلا يعيب أحد على أحد. وهذا الأثر لم أقف عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، لم نقف عليه، ويخشى أن يكون ليس عن أنس وإنما هو عن ابن أبي نجيح المكي، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الرحمن بن خضير عن أبي نجيح المكي قال: اصطحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السير، أي أنه اصطحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السير، فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وإسناده حسن، وإسناده ماذا؟ حسن. واضح جماعة أم لا؟ فيه أنه صاحب أصحاب رسول الله، فكان منهم من يتم ومنهم من يقصر، ولا أحد ينكر على ماذا؟ على أحد. فدل هذا على ماذا؟ على أن القصر في الصلاة رخصة وليس بعزيمة، رخصة وليس بعزيمة، أي ليس بواجب. وذهب حماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز، وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ظاهر مذهب ابن مسعود وابن عمر، إلى الوجوب. واستدلوا بأدلة، منها حديث عائشة المذكور أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في الحضر أو أقرت في السفر وأتمت في ماذا؟ في الحضر. وقوله فرضت قالوا دل على أنها ماذا؟ على أن الواجب في الصلاة ركعتين ركعتين، على أن الواجب في ركعتين في صلاة السفر ركعتين ركعتين. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما نحوهم. وكذلك استدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك، بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإنه قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع الغفير أنه كان يقصر في صلاته، ولم ينقل أحد قط عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه أتم صلاته في سفر قط. وهذا فيه إشعار في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مداوما على الركعتين في السفر والقصر في السفر، مداومته مع ما تقدم يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وأيضا استدلوا بأن هذا كان إجماعا قديما، كان إجماعا قديما في عهد أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان كما حكاه ابن عمر. وكل قول بعد الإجماع فلا عبرة به، فلا عبرة به. واضح هذا جماعة؟ لا، هكذا استدل من استدل على القول بالوجوب، على القول بوجوب صلاة القصر ركعتين ركعتين. وبقي كيف الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول؟ أجابوا عن الآية، أي عن قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا هذا رفع الجناح لا يدل على الإباحة ولكن يدل على عدم المنع، لا يدل على الإباحة ولكن يدل على عدم المنع. ثم الوجوب أو غيره يستدل به من دليل آخر، يستدل به من دليل آخر. واضح هذا جماعة أم لا؟ قالوا هذا كقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، أن يطوف بهما. قالوا والطواف بين الصفا والمروة من واجبات الحج إجماعا، من واجبات الحج إجماعا. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقالوا إذن قول الله عز وجل ليس عليكم جناح لا يستفاد منه إلا أنه ماذا؟ رفع الجناح، لا يستفاد منه إلا رفع الجناح، ويبقى الأمر على ما كان عليه قبل، ويبقى الأمر على ما كان عليه ماذا؟ قبل. واضح هذا أم لا؟ فاستدل هؤلاء بهذا على هذا. قال وإذا كان كذلك بقيت عندنا الأدلة الأخرى الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الأمر، على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الأمر، ولم يأتي عنه قط أنه أتم صلاة في سفر قط. وهذا يدل على أن هذا الأمر مقصود، أن هذا الأمر مقصود منه صلى الله عليه وسلم، إذ لو لم يكن كذلك ولو كان الأمر على التخير لا فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولو مرة لبيان الجواز، كما هو حاله صلى الله عليه وسلم أنه ربما فعل المفضول لأجل بيان الجواز. فلما لم يرد ذلك دل على ماذا؟ دل على أن القصر في الصلاة مقصود لذاته. وأجابوا عما جاء في أثر عائشة بأنه ضعيف، أو في حديث عائشة بأنه ضعيف، وما جاء في أثر أنس ونحوه في كذلك عن أبي نجيح المكي بأن هذا يحمل على أن هذا فعل بعض الصحابة، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم لا ينكر على بعض، كان بعض الصحابة يرى أن القصر في الصلاة رخصة وليست بعزيمة، رخصة وليست بعزيمة. والأمر في ذلك كما ترون، الأمر في ذلك فيه سعة، وما دام قد وقع الخلاف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم من الأئمة رحمهم الله تعالى، فالأمر في هذا كما يقال على السعة. من رأى أن هذا على الجواز والتخيير استدلالا بالآية وما جاء في الباب من الأدلة فالأمر ماذا؟ فيه واسع. ومن رأى القول الآخر أي أن صلاة القصر واجبة فالأمر كذلك ماذا؟ واسع. فهذا الباب من مسائل الاجتهاد الذي لا ينكر فيها على المخالف، الذي لا ينكر فيها على المخالف، لأن الأفهام تختلف، الأفهام تختلف. وإذا قلنا بالترجيح فالقول الثاني والله أعلم هو الأقرب، القول الثاني القول بوجوب القصر هو الأقرب لما تقدم. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.